بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. قال: كتاب التعبير. حديث ابن عباس أن رجلا قال: إني رأيت الليلة في المنام تقدم وأنه لم يسم. حديث أبي سعيد الخدري فيه: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت؟ السائل عن ذلك هو أبو بكر الصديق، ذكره الحكيم الترمذي في نوادره في هذا الحديث. حديث عائشة: رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير، هو جبريل كما في رواية الترمذي. قوله في حديث أبي هريرة: إذا اقترب الزمان وأدرجه بعضهم كله في الحديث. الرواية المدرجة رواية قتادة ويونس وهشام، والمفصلة رواية عوف. كتاب الفتن. حديث أسيد بن
عكسها المفصلة. أحتاج إلى وقفة يعني.
نعم.
نعم.
هو قال
نعم.
لا لا، لعلها يعني المفصلة هنا
المفصولة.
مراد، لا لعلها مراد بها زيادة إدراج، يعني
تنظر بالمقارنة مع الروايتين.
نعم.
نعم.
قال: كتاب الفتن. حديث أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا. تقدم أن القائل أسيد الراوي، والمراد بفلان عمرو بن العاص. حديث أبي هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان، يعني بني
بني
مروان،
فلان
بني فلان وبني فلان، يعني بني مروان وبني معاوية. حديث جابر: مر رجل بسهام في المسجد. وحديث أبي موسى نحوه، تقدم في الصلاة. حديث ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل آخر أو أفضل في نفسي من عبد الرحمن هو حميد بن عبد الرحمن
أفضل
الحمي. أفضل في نفسي من عبد الرحمن هو حميد بن عبد الرحمن الحميري، سماه المصنف في الحج وفيه. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي، هو عبد الله ابن عمرو بن الحضرمي، ابن عمرو ابن الحضرمي. حديث قوله فيه: فحدثتني أمي عن أبي، اسم أمه هالة العجلية، ذكره خليفة بن خياط وسماها ابن سعد هولة. قوله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي، حدثنا حماد هو ابن زيد، عن رجل لم يسمه هو عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، وإنما ساق الحديث من طريقه ليبين غلطه فيه. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا حيوة وابن شريح، وغيره هو ابن لهيعة كما رواه الطبراني. حديث سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج هو ابن يوسف، وكان ذلك لما كان أميرا على المدينة. حديث أنس في قصة السائل عن أبيه هو عبد الله بن حذافة. حديث سعيد بن جبير: خرج علينا عبد الله بن عمر فبادرنا إليه رجل هو يزيد بن بشر السكسكي. حديث أسامة: ألا تكلم هذا، هو عثمان بن عفان. حديث أبي بكرة أن فارسا ملك ابنة كسرى هي بوران بنت بغويز كما تقدم. قوله: وجاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى، يعني ابن موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس، وكان أمير الكوفة يومئذ. أخبرني محمد بن علي هو أبو جعفر الباقر أن حرملته هو مولى أسامة بن زيد. قال: كتاب الأحكام. حديث علي: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها رجلا من الأنصار. تقدم أن فيه مجازا، وأن الأمير في هذه القصة هو عبد الله بن حذافة السهمي، وهو مهاجري، وفي ابن ماجه ومسند أحمد تعيين عبد الله بن حذافة، وأن أبا سعيد كان من جملة المأمورين. حديث أبي موسى: دخلت أنا ورجلان من قومي تقدم، وأنهما لم يسميا، إلا أن في الأوسط للطبرانية أن أحدهما ابن عمه. حديث أبي تميمة طريف بن مجالد حديث أبي تميمة طريف بن مجالد: شهدت صفوان هو ابن محرز، وجندبا هو ابن عبد الله البجلي. حديث أنس في الرجل الذي سأل متى الساعة تقدم في الأدب. حديث ثابت: سمعت أنسا يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ لم أعرفها. حديث أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهود تقدم قريبا، قوله: كتب أبو بكرة إلى ابنه هو عبيد الله. حديث أبي مسعود: جاء رجل فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، تقدم في صلاة الجماعة، وأن الذي جاء سليم بن الحارث والإمام أبي بن كعب، كما في مسند أبي يعلى، وقيل هو معاذ بن جبل. حديث ابن عمر أنه طلق امرأته هي آمنة كما تقدم، قوله: وكتب عمر إلى عامله في الحدود هو يعلى بن أمية، عامله على اليمن، كتب إليه في قصة رجل زنى بامرأة مضيفه، ولا صح على الإضافة يا سيدنا؟
أظنه إيه، نعم إن شاء الله.
نعم. في قصة رجل زنى بامرأة مضيفه إن كان عالما بالتحريم فحده. حديث سهل بن سعد في المتلاعنين تقدم في اللعان. حديث أبي هريرة: أتى رجل فقال: إني زنيت ما هو ماعز، كما تقدم. حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلي في مصنف عبد الرزاق أن المختصم فيه كان أرضا هلك أهلها وذهب من يعلمها، ولكنه لم يسم المختصمين. قوله: وقال شريح وسأله إنسان الشهادة قال: ائت الأمير، لم يسم. حديث أبي قتادة في السلب تقدم في الجهاد، ولم يسمى القرشي الذي أخذ السلب. حديث: مر رجلان من الأنصار في قصة صفية بنت حيي، لم يسميا. قوله: وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة، لم أعرف اسمه. قوله: فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وابن عبد الأسد وزيد هو ابن حارثة. حديث ابن عمر: قال له أناس: إنا ندخل على سلطاننا، هو الحجاج بن يوسف كما فسر في الغيلانيات، والسائل هو أبو إسحاق الشيباني كما رواه الطبراني في الأوسط، وروينا في جزء أبي مسعود بن الفرات أن عروة بن الزبير سأل عن ذلك ابن عمر أيضا، وأن أبا الشعثاء سأل ابن عمر عن ذلك أيضا. فهؤلاء ثلاثة يحتمل أن يكون المراد بقول الراوي أناس. حديث سعد في ابن وليدة زمعة هو عبد الرحمن والأمة لم تسم.
وليدة
حديث سعد في ابن وليدة زمعة هو عبد الرحمن والأمة لم تسم. حديث الأشعث: نزلت في وفي رجل تقدم أنه الجفشيش أو الجفشيش.
الجفشيش، نعم.
نعم، الجفشيش. حديث جابر: دبر رجل تقدم قريبا. حديث زيد بن خالد وأبي هريرة في قصة العسيف تقدم أنهم لم يسموا. حديث المسور بن مخرمة أن رهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا هم علي حديث المسور بن مخرمة أن رهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا هم علي وعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. حديث جابر أن أعرابيا بايع ثم أصابه وعك هو قيس كما تقدم. حديث أم عطية: فقبضت امرأة يدها فقالت: فلانة أسعدتني، تقدم في الجنائز. حديث جبير بن مطعم: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في شيء لم تسم. قوله: وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت هي أم فروة بنت أبي قحافة. كتاب التمني وإجازة خبر الواحد. حديث عائشة: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، قال: من هذا؟ قال: سعد هو ابن معاذ. حديث ابن عباس في المتلاعنين تقدم في اللعان. حديث ابن عمر وحديث البراء في تحويل القبلة تقدم في أوائل الكتاب. حديث أنس: كنت أسقي أبا طلحة فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، تقدم في البيوع وغيره. حديث عمر كان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون هو أوس بن خولي كما تقدم. حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا هو عبد الله بن حذافة كما تقدم. حديث عمر جئت فإذا غلام أسود على الدرجة هو رباح كما تقدم. حديث ابن عباس بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. المبعوث بالكتاب هو عبد الله بن حذافة وعظيم البحرين المنذر بن ساوي، وكسرى هو ابن هرمز المنذر بن ساوى وكسرى هو ابن هرمز وقد تقدم جميع ذلك. حديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن في قومك هو أسماء بن حارثة، رواه أحمد في مسنده في ترجمة هند بن أسماء وقد تقدم في الصوم. حديث ابن عمر في ذكر لحم الضب، فنادتهم امرأة هي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتاب الاعتصام. حديث طارق بن شهاب قال رجل من اليهود لعمر هو كعب الأحبار كما تقدم في الإيمان. عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة هو ابن عثمان الحجمي. جلست إلى شيبة هو ابن عثمان الحجبي. حديث جابر جاءت ملائكة سمي منهم جبريل وميكائيل، رواه الترمذي والإسماعيلي. حديث أبي موسى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة هو عبد الله. ثم قام آخر فقال من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة هو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة ابن عبد شمس، وقد أوضحته في كتاب الإيمان. حديث أنس في نحو هذه القصة فقام رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. لم يسمى هذا الرجل. قوله وأشار الآخر بغيره هو القعقاع بن معبد ابن زرارة التميمي. حديث سهل في المتلاعنين تقدم في اللعان. حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره هو ابن لهيعة. حديث أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ذهب الرجال بحديثك هي أسماء بنت يزيد بن السكن وفيه، فقالت امرأة أو اثنين هي أم مبشر أو أم سليم أو أم هانئ، وتقدم في الجنائز. حديث أبي هريرة أن عربيا قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، تقدم أن العربي هو ضمضم بن قتادة. حديث ابن عباس أن امرأة قالت إن أمي نذرت أن تحج، تقدم أنها عمة سنان بن عبد الله الجهني وقيل اسمها غايثة. حديث جابر أن أعرابيا بايع، تقدم أن اسمه قيس. حديث عبد الله إلا كان على ابن آدم الأول، تقدم أنه قابيل. حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل، تقدم في الحدود. حديث عبد الرحمن بن عابس سئل ابن عباس أشهدت العيد؟ السائل عطاء بن أبي رباح. حديث ابن عمر في اليهوديين اللذين زنيا، تقدم مرارا أن الرجل لم يسمى وأن اسم المرأة بصرة. حديث ابن عمر في الدعاء في قنوت الفجر اللهم ألعن فلانا وفلانا، تقدم أن منهم صفوان بن أمية أن منهم صفوان بن أمية والحارث بن هشام وغيرهما. حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري هو سواد بن غزية كما تقدم. حديث جابر في أكل الصوم والبصل قربوها إلى بعض أصحابه. حديث جابر في أكل الثوم والبصل قربوها إلى بعض أصحابه هو أبو أيوب الأنصاري. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وفيها أتتهم امرأة لم أعرف اسمها. حديث عائشة أتت امرأة تسأل عن دم الحيض هي أسماء بنت شكل كما في مسلم وقد تقدم ما فيه. قوله في حديث الإفك من طريق هشام عن أبيه عن عائشة وقال رجل من الأنصار لما بلغه ذلك سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. قائل ذلك من الأنصار أبو أيوب، رواه الحاكم في الإكليل وغيره من طريق ابن إسحاق والواقدي وغيرهما، والطبراني في مسند الشاميين والأجري في طرق حديث الإفك كلاهما من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة، وروي أيضا عن أبي بن كعب أنه قال ذلك لامرأته أم الطفيل، رواه الحاكم أيضا من طريق الواقدي، وروي عن قتادة بن النعمان أيضا نقل عن ابن بشك مشكوال ولم أره في كتابه. قال: كتاب التوحيد. حديث أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقدم في فضائل القرآن. حديث عائشة: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. قيل هو كلثوم بن الهدم، وفيه نظر لأنهم ذكروا أنه مات في أول الهجرة قبل نزول القتال. ورأيت بخط الرشيد العطاري كلثوم بن زهدم وعزاه لصفة التصوف لابن طاهر، ويقال قتادة بن النعمان، وهو غلط وانتقال من الذي قبله إلى هذا. حديث أسامة بن زيد: جاءه رسول إحدى بناته تقدم في الجنائز. قوله: قال يحيى الظاهر على كل شيء علما هو يحيى بن زياد أبو زكريا الفراء. هو يحيى بن زياد أبو زكريا الفراء. قوله: وقال الأعمش عن تميم هو ابن سلمة، ووهم من زعم أنه تميم بن طرفة. حديث أبي هريرة في قصة قتل خبيب بن عدي تقدم في المغازي. قوله: رواه سعيد عن مالك هو سعيد بن داود بن أبي زنبر الزنبري. حديث عبد الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع. تقدم وأنه لم يسمى، وفي بعض طرقه أنه حبر من أحبارهم. أبو عوانة وعبيد الله بن عمرو عن عبد الملك هو ابن عمير الكوفي. حديث عمران: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك. لم يسمى هذا الرجل. حديث أنس: جاء زيد بن حارثة يشكو، يعني زينب بنت جحش امرأته. حديث ابن عباس: قال أبو ذر لأخيه: هو أنيس. حديث أبي سعيد: فأقبل رجل غائر العينين هو ذو الخويصرة التميمي. حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الشفاعة، وفيه ذكر آخر أهل النار خروجا منها، تقدم أنه جهينة. حدثنا عبيد الله بن سعد قال: حدثنا عمي هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة هو عبد الرحمن. حديث أسامة: كان ابن لبعض بنات النبي. حديث أسامة: كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي. تقدم في الجنائز. حديث أبي هريرة في قصة سليمان بن داود: تقدم أن المرأة التي جاءت بشق إنسان لم تسم، وقيل إنه الجسد الذي ألقي على كرسيه. حديث ابن عباس: دخل على أعرابي يعوده، تقدم أن اسمه قيس. حديث أبي هريرة: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، تقدم أن اليهودية لم يسمى، وأن المسلم أبو بكر أو عمر. حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، تقدم أن البراء هو المخاطب بذلك. حديث أبي هريرة: قال رجل لم يعمل خيرا قد، تقدم أنه آخر أهل النار خروجا منها، وأن اسمه جهينة. حديث أبي موسى: جاء رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية. الحديث تقدم أن اسمه لاحق ابن ضميرة. حديث صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ تقدم أنه لم يسم. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عنده رجل من أهل البادية فقال: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. الحديث لم أقف على اسم العربي المذكور، ويحتمل أن يكون هو المراد فإنه سأل عن ذلك. حديث عبد الله وابن مسعود: اجتمع
سأل ذلك
فإنه سأل ذلك. نعم. حديث عبد الله بن مسعود: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، تقدم في تفسير فصلت. حديث أبي هريرة من طريق ابن جريج عن ابن شهاب: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن زاد غيره يجهر به. الغير المذكور هو سفيان بن عيينة، رواه المصنف من طريقه أيضا، وكذا رواه بعد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. حديث عبد الله هو ابن مسعود: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر؟ الرجل المذكور هو عبد الله بن مسعود الراوي، بين ذلك المصنف قبل في باب قول الله: فلا تجعلوا لله أندادا. حديث ابن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ السائل هو ابن مسعود الراوي كما ثبت عند المصنف في الصلاة وغيرها. حديث ابن عمر: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود زنيا، تقدم مرارا أن الرجل لم يسمى، وأن المرأة اسمها بصرة. وفيه: فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور، اقرأ، هو عبد الله بن سورية. وفيه: فقال: ارفع يدك. الذي قال له ارفع يدك هو عبد الله بن سلام، صرح به المؤلف في باب الرجم في البلاط. حديث عائشة في الإفك: تقدم مرارا أن أصحاب الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، أن أصحاب الإفك عبد الله بن أبي بن سلول وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة، فقالوا: ألا نتكل؟ الحديث: صاحب الجنازة لم يسم، والسائل عن ذلك جماعة منهم عمران بن حصين وأبو بكر وعمر وسراقة بن جعشم، وقد تقدم قريبا في القدر. حدثنا محمد بن أبي غالب هو القومسي، وهو أصغر من البخاري. حدثنا محمد بن إسماعيل هو أبو سمي هو ابن أبي سمينة البصري. حديث زهدم الجرمي: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي لم يسمى هذا الرجل، وفي سياق الترمذي أنه هو زهدم، وكذا عند أبي عوانة في صحيحه، ويحتمل أن يكون كل من زهدم والأحمر امتنع من الأكل. حديث عائشة: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، هم ربيعة بن كعب الأسلمي وقومه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وإلى هنا انتهى الكلام على تعيين المهمل وتسمية المبهم مما حصل الوقوف عليه مما في الجامع الصحيح، نفع الله بجميع ذلك بمنه وكرمه. قال رحمه الله، نكمل سيدنا إن شاء الله. قال رحمه الله: الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقضها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد، وإيرادها حديثا حديثا على سياق الكتاب وسياق ما حضر من الجواب عن ذلك. وقبل الخوض فيه، ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإن جميعها وارد من جهة أخرى، وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه، فإن هذه المواضع متنازع في صحتها، فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب. وقد تعرض لذلك بالصراحة في قوله: إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره، وقال في مقدمة شرح مسلم له: ما أخذ عليهما، يعني على البخاري ومسلم، وقدح فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، انتهى، وهو احتراز حسن.
لكن هنا يبقى سؤال: هل الإجماع هو إجماع كل العلماء لا يستثنى منهم أحد، أم يصح أن يسمى إجماعا وإن تخلف عن هذا الإجماع واحد أو اثنان، كما هو معروف من أن الإجماع منه المشدد ومنه المسهل ومنه المتوسط، يعني في حكايته العلماء له.
نعم والله،
يصح أن يقال هو مجمع عليه، يعني هذا الجزء المستثنى بالمعنى الذي يعني توسط فيه بعض العلماء من أن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تضر.
نعم، هو ظاهر الكلام سيدنا ان هو يعني كل احاديث الكتب باستثناء هذه الاحاديث يعني لم ينازع في صحتها احد ايا كان. واما هذه المواضع فهي التي خرق الاجماع فيها بواحد او باثنين او بعدد يسير يعني.
نعم،
فهذا هو ظاهر كلام الامامين يعني رحمهم الله. قال: واختلف كلام الشيخ محيي الدين في هذه المواضع، فقال في مقدمة شرح مسلم: ما نصه؟ فصل. قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلى فيها بشرطيهما ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد ألف الدارقطني في ذلك، ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك، ولأبي علي الغساني في جزء العلل من التقييد استدراك عليهما، وقد أجيب عن ذلك أو أكثره، انتهى. وقال في مقدمة شرح البخاري: فصل. قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث وطعن في بعضها، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم، فلا تغتر بذلك. انتهى كلامه. وشرح الإمام النووي على البخاري، يعني لو كنتك تذكر اسمه.
لا أذكر الاسم، ولكن هو موجود يعني الجزء الذي شرحه، كذلك أبو داود.
نعم. قال هو، أنا يعني بحثت عنه سريعا كده، فهو كتاب التلخيص بشرح الجامع الصحيح للإمام
نعم.
النووي. قال
وأفضل
نعم
تفضل سيد.
أفضل أفضل الله يحفظك، أفضل ما فيه إن هو المقدمة موجودة، يعني
نعم،
هو هو المقدمة اللي
أظن
موجودة
إن هو لم يكمل
مطبوعة.
أصلا.
لا هو أصلا لم يكمله النووي، لكن
كذلك
الموجود
لم
منه
يمكن أبا
المقدمة
داود.
ومطبوعة.
نعم
يتكلم فيه، تكلم فيه عن شرط البخاري، وتكلم ترجم للبخاري، ويعني مهم جدا الكتاب، لكن في جزء منه في بداية كتاب الإيمان،
نعم
هو بالمناسبة مهم جدا يعني، وفي فوائد أنفس مما في شرح مسلم، فلو
إن
كان
شاء الله.
النووي رحمه الله عليه أكمله لجاء يعني، يعني شرحا عجيبا الصراحة.
نعم
هو
هو
مجلد واحد الموجود يعني.
نعم
موجود في يعني طبعة له، طبعتها هو
مش
كتاب
الدكتور، مش
التلخيص.
الشيخ نظر الفريدي،
نعم،
طبعة الشيخ نظر.
طبعة الشيخ نظر.
مالها؟ اختلفت عن الطبعة الموجودة؟
لا هي دي الطبعة المطبوعة لي يعني تقريبا،
آه.
صح شيخ؟
أيوة دي الطبعة، دي الموجودة، لكن لا أدري هل في طبعة أخرى.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال وقوله في شرح مسلم، وقد أجيب عن ذلك أو أكثره، هو الصواب، فإن منها مما الجواب عنه غير منطهد كما سيأتي، ولو لم يكن في ذلك إلا الأحاديث المعلقة التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه آخر، ولا سيما إن كان في بعض الرجال الذين أبرزهم فيه من في الذين أبرزهم فيه من فيه مقال.
لحظة نقرأ من عند قوله وسيظهر من سياقها
نعم.
والبحث فيها من هنا يعني.
قال وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك. وقوله في شرح مسلم، وقد أجيب عن ذلك أو أكثره، هو الصواب، فإن منها مما الجواب عنه غير منطهد كما سيأتي، ولو لم يكن في ذلك إلا الأحاديث المعلقة التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه آخر، ولا سيما إن كان في بعض الرجال الذين أبرزهم فيه من فيه
أبرزهم
مقال.
صح؟
لعلها كذلك، أو ممكن أبرزهم فيه ممن فيه مقال. لا،
مش بتكلم
الذين
عن الأحاديث المعلقة؟
نعم، صحيح.
فأحيانا البخاري يعلق حديثا ويبرز بعض السند،
نعم،
ولا سيما إن كان في بعض الرجال الذين أبرزهم فيه يعني في المعلق من فيه مقال كما تقدم تفصيله.
نعم. قال
هل
ولا
في
سيما،
احتمال؟
نعم إن شاء الله.
نعم.
قال ولا سيما إن كان في بعض الرجال الذين أبرزهم فيه من فيه مقال كما تقدم تفصيله، فقد قال ابن الصلاح إن حديث بهز بن حكيم المذكور وأمثاله ليس من شرطه قطعا، وكذا ما في مسلم من ذلك، إلا أن الجواب عما يتعلق بالمعلق سهل، لأن موضوع الكتابين إنما هو للمسندات، والمعلق ليس بمسند، ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر، لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب، وإنما ذكرت استئناسا واستشهادا والله أعلم. وقد ذكرنا الأسباب الحاملة للمصنف على تخريج ذلك التعليق، وأن مراده بذلك أن يكون الكتاب جامعا لأكثر الأحاديث التي يحتج بها، إلا أن منها ما هو على شرطه فساقه مساق أصل الكتاب، ومنها ما هو على غير شرطه فغير السياق في إراده ليمتاز فانتفى إيراد المعلقات. وبقي الكلام فيما علل من الأحاديث المسندات، وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري، وإن شاركه مسلم في بعضه 110 أحاديث، منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو 32 حديثا منها، ومنها من فرد بتخريجه وهو 78 حديثا. والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة الفن في معرفة الصحيح والعلل، فإنهم لا لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل، فإنهم لا يختلفون أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول دعوا قوله فإنه هو ما رأى مثل نفسه. وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم عصره بعلل حديث الزهري
أهل عصره.
وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا. وروى الفيرابري عن البخاري قال ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته. وقال مكي بن عبدان سمعت مسلم بن الحجاج يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته. فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما. القسم الأول
في المقدمة وتكلم عن ما خرج عن الإجماع من جهة الإسناد.
نعم.
وأذكر أنه تكلم في نزهة النظر عن شيئين، ما خرج من جهة الإسناد في أحاديث الدارقطني يعني، وما خرج عن الإجماع من جهة الدلالة، وهو الأحاديث التي اختلف فيها الفقهاء.
نعم.
لكن السياق هنا طبعا خاص بالإسناد.
نعم. قال فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما. القسم الأول منها ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود، كما صرح به الدارقطني فيما سنحكيه عنه في الحديث 45، لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع، والمنقطع من قسم الضعيف، والضعيف لا يعل الصحيح، وسيأتي أمثلة ذلك في الحديث 32 وغيرهما. وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالطريق المزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر إن كان ذلك الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك، وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهرا فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ما له متابع وعاضد أو ما حفته قرينة في الجملة تقويه، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع، كما سنوضح ذلك في الكلام على الحديث 24 من هذه الأحاديث وغيره. وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة كما في الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوق الرواية بالإجازة، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحة الرواية بالإجازة عنده، وقد أشرنا إلى ذلك في الحديث 36 وغيره. القسم الثاني منها ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد، فالجواب عنه أنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد كما في الحديث 48 وغيره، وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل متفاوتين في الحفظ والعدد فيخرج المصنف الطريقة الراجحة ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير إليها كما في الحديث 17، فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قاضح، إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف فينتفي الاعتراض أيضا عما هذا سبيله، والله أعلم. القسم الثالث منها ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عادة.
فينبغي الإعراب.
فينبغي الإعراب، هو
هي
يتكلم عن انتفاء الاعتراض.
هي
الاعتراض
هو أعتقد سيدنا المعنى يستقيم
وقد
على
عبر
الاثنين
قبل
يعني.
ذلك بقوله اندفع الاعتراض. نعم،
نعم
ممكن، لا بأس، نعم
يعني ممكن يستقيم على الاثنين يعني.
ممكن، نعم.
يعني فينبغي الإعراض يعني هو الإعراض ليس في
وكذلك
الحل.
كلمة غير متعادلين بل متفاوتين، في متفاوتين قل متقاربين، تمشي أيضا.
نعم.
نعم.
قال القسم الثالث منها ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها، فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إذا كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا، اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته، فما كان من هذا القسم فهو مؤثر كما في الحديث 34. القسم الرابع منها ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة، وليس في هذا الصحيح من هذا القبيل غير حديثين، وهما 37 و43 كما سيأتي الكلام عليهما ويتبين أن كل منهما قد توبع. القسم الخامس منها ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله، فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحا ومنه ما لا يؤثر كما سيأتي تفصيله. القسم السادس منها ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح، على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد، فمما لم يتعرض له من ذلك حديث جابر في قصة الجمل، وحديثه في وفاء دين أبيه، وحديث رافع بن خديجة في المخابرة، وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها، وحديث أنس في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وحديث ابن عباس في قصة السائلة عن نذر أمها أو أختها، وغير ذلك مما سنأتي إن شاء الله تعالى على بيانه عند شرحه في أماكنه. هنا سيدنا أشار إلى ما تفضلتم به، الاختلاف في المتن.
لا، الاختلاف في المتن هنا غير الإشارة الأولى. الإشارة الأولى كانت اختلاف الدلالة، يعني ما اختلف الفقهاء فيه من الدلالة حول بعض النصوص، وأما
نعم.
اختلاف المتن فأظنه شيئا آخر.
نعم. قال فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح، قد جردتها وحققتها وقسمتها وفصلتها لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر، وهذا حين الشروع في إرادها على ترتيب ما وقع في الأصل ليسهل مراجعتها إن شاء الله تعالى.
نعم. قال من كتاب
آمين يا رب.
يكمل الشيخ مصطفى.
بقي شيء آخر.
نعم.
بقي شيء آخر وهو يعني هذه الأحاديث المنتقدة التي سيتعرض لها ابن حجر رحمة الله عليه. هذه الأحاديث منها ما تعرض له الإمام أحمد مثلا وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة ويحيى الجمعين والأئمة المتقدمون، يعني هذه أحاديث تعرضوا لنقدها أو للحكم على بعضها بالضعف قبل الصحيح، قبل أن يصنف البخاري كتابه، إلا ما كان من أبي زرعة وأبي حاتم. يعني الإمام أحمد عندما يضاعف حديث معين نجده موجودا عند البخاري في صحيحه مما انتقد عليه، فإنما ضعفه ولا علاقة له بصحيح البخاري. كذلك الأئمة المتقدمون كيحيى
تقصد يعني
علي بن أبي هذا كله قبل الصحيح، لكن طبعا أبو حاتم الرازي وأبو زرعة كان معاصرين. لا أنا أقصد اليوم أحمد
قطع صوت عند الشيخ.
لما تعرض الإمام أحمد للحديث فطريقة نعم أنا أقول أن طريقة إخراج البخاري لحديث ويضعه في كتابه، يضع هذا الحديث بعينه الذي تعرض الإمام أحمد لنقده، يضعه في وسط مجموعة من الأحاديث تشد من هذا الحديث.
يبقى علم البخاري السابق بانتقاد الأئمة لهذا الحديث ثم إخراجه له في الكتاب، يبقى أخرجه على نحو ينفي به انتقاده، صحيح؟
نعم، يعني البخاري يعلم أن هذا الحديث الذي سيضعه في الكتاب يعني ضعفه مثلا أحمد أو انتقده أحمد أو طعن فيه أو لمز فيه بشيء معين، فالبخاري يعلم هذا فوضع هذا الحديث بطريقة معينة في الكتاب، بحيث أن المتابعات والشواهد والأحاديث الأخرى التي يحشدها في الباب تشد من أزر الحديث فتنفي عنه العلة، إلا أن تكون علة يعني غير مؤثرة. فنفرق بين من انتقد قبل التصنيف ومن انتقد بعد التصنيف، لأن من انتقد قبل التصنيف البخاري يرد عليه بانتقادهم لهذه الأحاديث، ومن انتقد بعد التصنيف فهم يردون على البخاري، لكن البخاري أعلم منهم، أعلم من أبي مسعود الدمشقي وأبي علي الجياني وأعلم من الدارقطني.
نعم. بحر الشريعة قد جرى الساعة 3:30.
نعم.
الصوت.
نعم.
الصوت واضح. يعني أنا يعني بهذا التقسيم يسهل علينا يعني أن نفهم ما سيأتي من الأقوال التي سيحشدها ابن حجر في سياقة هذه الأبواب. فالبخاري يرد على من انتقد هذه الأحاديث التي أخرجها من المتقدمين قبله من مشايخه ومشايخ مشايخه كأحمد وعلي بن المدين وابن معين وغيرهم، ومن تبع البخاري وتأخر عنه كالدارقطني وابن سعود الدمشقي وأبي علي الغساني الجياني، فهؤلاء يعني لا يستطيعون أن يصلوا إلى علم البخاري، فيقدم البخاري عليهم لأنه أعلم منهم بعلم العلل. فده يعني جواب لابد أن نستحضره عندما نسمع أسماء كبيرة يعني تعترض على حديث معين أخرجه البخاري في صحيح.
نعم نعم جزاكم الله خير. نعم. تفضل شيخ مصطفى.
نعم جزاكم الله خير. دكتور احمد طه معنا كان يطلب التحدث، سيدنا لو تفتح له الميكروفون.
نعم
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: من كتاب الطهارة الحديث الأول. قال الدارقطني: أخرج البخاري برقم 56 و100 عن أبي نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة. الحديث في الاستجمار. قال: وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه بهذا. انتهى. ثم ساق الدارقطني وجوه الاختلاف فيه على أبي إسحاق، فمنها رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة عن أبيه، ومنها رواية مالك بن مغول وغيره عن الأسود عن عبد الرحمن من غير ذكر عبد الرحمن، ومنها رواية زكريا بن أبي زائدة عنه عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود، ومنها رواية معمر عنه عن علقمة عن عبد الله، ومنها رواية يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله. قال الدارقطني: وأحسنها سياقا الطريق الأولى التي أخرجها البخاري، ولكن في النفس منها شيء لكثرة الاختلاف فيه على أبي إسحاق. انتهى. وأخرج الترمذي في جامعه حديث إسرائيل المذكور، وحكى بعض الخلاف فيه، ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب، وسألت عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي عنه فلم يقض فيه بشيء، وسألت محمدا يعني البخاري عنه فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير أشبه ووضعه في الجامع. قال الترمذي: والأصح عندي حديث إسرائيل، وقد تابعه قيس بن الربيع. قال الترمذي: وزهير إنما سمع من أبي إسحاق بأخرة. انتهى. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أنهما رجحا رواية إسرائيل، فكأن الترمذي تبعهما في ذلك، والذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجح، وبيان ذلك أن مجموع كلام هؤلاء الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها إما طريق إسرائيل، وهي عن أبي عبيدة عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فيكون الإسناد منقطعا، أو رواية زهير وهي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود فيكون متصلا، وهو تصرف صحيح، لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد. وإذا تقرر ذلك كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفية، لأن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بشرطين: أحدهما استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح، وثانيهما مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، أو يغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك. وهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه، لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسناد منها من مقال غير الطريقين المقدم ذكرهما عن زهير وعن إسرائيل، مع أنه يمكن رد أكثر الطرق إلى رواية زهير. والذي يظهر بعد ذلك تقديم رواية زهير، لأن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق قد تابع زهيرا، وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق كرواية زهير، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود كرواية زهير عن أبي إسحاق. وليث وإن كان ضعيف الحفظ فإنه يعتبر به ويستشهد، فيعرف أن له من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلا. ثم إن ظاهر سياق زهير يشعر بأن أبا إسحاق كان يرويه أولا عن أبي عبيدة عن أبيه، ثم رجع عن ذلك وصيره عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، فهذا صريح في أن أبا إسحاق كان مستحضرا للسندين جميعا عند إرادة التحديث. ثم اختار طريق عبد الرحمن وأضرب عن طريق أبي عبيدة، فإما أن يكون تذكر أنه لم يسمعه من أبي عبيدة، أو كان سمعه منه وحدث به عنه ثم عرف أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعا فأعلمهم أن عنده فيه إسنادا متصلا، أو كان حدث به عن أبي عبيدة مدلسا له ولم يكن سمعه منه. فإن قيل إذا كان أبو إسحاق عندكم مدلسا فلما تحكمون لطريق عبد الرحمن بن الأسود بالاتصال مع إمكان أن يكون دلسه عنه أيضا؟ وقد صرح بذلك أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني فيما حكاه الحاكم في علوم الحديث عنه، قال في قول أبي إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن عن أبيه، ولم يقل حدثني عبد الرحمن، وأوهم أنه سمعه منه تدليس، وما سمعت وأوهم أنه سمعه منه تدليس، وما سمعت بتدليس أعجب من هذا. انتهى كلامه. والجواب أن هذا هو السبب الحامل لسياق البخاري للطريق الثانية عن إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق ابن أبي إسحاق التي قال فيها أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن، فانتفت ريبة التدليس عن أبي إسحاق في هذا الحديث. وبين حفيده عنه أنه صرح عن عبد الرحمن بالتحديث، ويتأيد ذلك بأن الإسماعيلي لما أخرج هذا الحديث في مستخرجه على الصحيح من طريق يحيى بن سعيد القطان عن زهير استدل بذلك على أن هذا مما لم يدلس فيه أبو إسحاق، قال: لأن يحيى بن سعيد لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لشيخه، وكأنه عرف هذا بالاستقراء من حال يحيى والله أعلم. وإذا تقرر ذلك لم يبق لدعوى التعليل عليه مجال، لأن روايتي إسرائيل وزهير لا تعارض بينهما، إلا أن رواية زهير أرجح لأنها اقتضت الإضراب عن رواية إسرائيل، ولم تقتضي ذلك رواية إسرائيل فترجحت رواية زهير. وأما متابعة قيس بن الربيع لرواية إسرائيل فإن شريكا القاضي تابع زهيرا وشريك أوثق من قيس، على أن الذي حررناه لا يرد شيئا من الطريقين، إلا أنه يوضح قوة طريق زهير واتصالها وتمكنها من الصحة وبعد إعلالها، وبه يظهر نفوذ رأي البخاري وثقوب ذهنه والله أعلم. وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ما يشهد لصحة حديث ابن مسعود فازداد قوة بذلك، فانظر إلى هذا الحديث كيف حكم عليه بالمرجوحية مثل أبي حاتم وأبي زرعة وهما إمام التعليل، وتبعهما الترمذي وتوقف الدارمي وحكم عليه بالتدليس الموجب للانقطاع أبو أيوب الشاذكوني. ومع ذلك فتبين بالتنقيب والتتبع التام أن الصواب في الحكم له بالراجحية، فما ظنك بما يدعيه من هو دون هؤلاء الحفاظ النقاد من العلل؟ هل يسوغ أن يقبل منهم في حق مثل هذا الإمام مسلما؟ كلا والله، والله الموفق.
والله
الموفق. نعم جزاكم الله خير.
نعم مولانا،
يعني مثل المئذنة
ما شاء الله
لينزل إلى من هم تحته، هؤلاء الذين ذكرهم بسهولة ويسر. نعم،
يعني هنا يعني بيان لطريقة البخاري رحمه الله عليه في أمثال هذه الأحاديث، يعني هذا مما يزيد المرء قوة أو يعني يقينا أن البخاري هذا إمام جبل رحمة الله عليه. هو البخاري الآن يعلم أن هناك علة في هذا الحديث، ولابد أن يعني نعلم أن أبا حاتم الرازي وأبا زرع الرازي والدارمي لما كانوا يسألون عن هذه الأحاديث كانوا يسألون عن أسانيد بعينها، يعني ما تقول في رواية كذا إسناد كذا في رواية إسرائيل في رواية زهير، فكانوا يتكلمون عن هذه الأسانيد وقد يستوعبون ما يحفظون من الأسانيد ويحكمون عليها جملة، وقد يحكمون على الإسناد الذي سئلوا عنه بخصوصه. تمام؟ أما البخاري فلعلمه بانتقادات السابقين على هذا الحديث فهو يشكل بناء في صحيحه يستطيع به أن يحكم بصحة الحديث ولذلك أخرجه. فماذا يفعل؟ يورد رواية كرواية أبي نعيم عن زهير عن أبي إسحاق، وهي بإسناد متصل، لم يورد فيها أبا عبيدة اللي هو ابن ابن مسعود، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. فصدر في مقدمة الباب الحديث المتصل من رواية زهير عن أبي إسحاق. تمام؟ هذا بناء البخاري. ثم بعد ذلك يخبرك أيها القارئ أنه يعلم الرواية الأخرى التي فيها العلة، وهي الرواية التي فيها أبو عبيدة، معلولة بكون أبي عبيدة بينه وبين أبيه عبد الله بن مسعود منقطع، تمام، لا يسمع من أبيه. فماذا يفعل؟ يأتي لك بهذه الرواية التي تبين أنها ليست من طريق أبي عبيدة، ويأتي لك بالرواية التي تنفي شبهة التدليس في الرواية المتصلة، يعني أثبت الاتصال، فإذا اعترض عليه بتدليس أبي إسحاق فيأتي لك برواية أخرى معلقة، ورواية إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال حدثني، فبهذا ينفي شبهة التدليس. فهو الآن البخاري يعالج ما في الحديث من العلل، واخدها زي الطبيب كده، علة علة قاعد يعالجها، يقدم لك المتصل، طب في تدليس يروح يجيب لك الرواية اللي فيها التصريح بالتحديث، طب في مشكلة في الانقطاع عن أبي عبيدة يأتي برواية أخرى. وبعد أن يفعل هذا يأتي بشواهد خارجة من أحاديث صحابة آخرين لتبين أن هذا المتن لم يتفرد به هذا الراوي اللي هو أبو إسحاق السبيعي الذي عليه مدار هذا الحديث، وإنما يأتي برواية أخرى كشاهد من رواية صحابي آخر لتؤيد وتقوي المعنى. فهذا هو تمام بناء البخاري. فمعالجة البخاري للحديث غير معالجة أبي حاتم الرازي والدارمي وأيوب الشاذكوني وأبو العراضي وغير من العلماء الذين تعرضوا إما لانتقاد رواية عينها من رواية الحديث، وإما لانتقاد الحديث جملة دون ما فصل البخاري. فيعني البخاري رحمه الله عليه كان جبلا، استطاع أن يرد على من ضعف هذا بطريقة عملية وببناء هرمي يعني يستمتع به قارئ هذا الصحيح المبارك. والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور أحمد،
جزاكم الله خير يا شيخنا. جزاكم الله خير يا شيخ عماد، الله يبارك فيكم.
هنا
هنا ملمح مهم جدا أرجو أن أشير إليه إضافة إلى كلام المشايخ الكرام، وهو أن الذي يعيش مع الكتاب سنين عمره ويعني يكون له يعني إنجاز التعبير متفرغا له كابن حجر هنا، وهذا الشاهد في كلامي في تتبعه لصحيح البخاري وشرحه وبيانه، يكون نقده أو يكون الكلام في الدفاع عنه أقوى بكثير من الذي يتعرض لبعض الأحاديث أو يقرأ الكتاب قراءة عابرة أو لا يجلس مع الكتاب مدة طويلة. أنا أريد أن أؤكد هذا المعنى في ابن حجر، هو يرد على أبي زرعة ويرد على أبي حاتم ويرد على دارقطني وابن مسعود الدمشقي وغيرهم، أنه هذه من كثرة الملازمة للكتاب وقراءة الكتاب مرة واثنين وثلاثة ومعرفة منهج البخاري وتتبع الأحاديث والعمق في الوقوف على كل جزئية من جزئيات الكتاب. وهنا يعني يؤكد ابن حجر في هذا العرض الرائع الذي ذكره أنه لم يكن يتعامل مع الكتاب فقط تعامل عادي ولا شرحا عاديا، وهذا يخرج لنا كثيرا فيما هو آت، إنما كان يجلس معه الفترات والفترات وأخذ من كثيرا من تفكيره ومن دراسته حتى يخرج لنا بهذه النماذج الذي يرد بها على المتقدمين. وهذا أيضا يؤكد أن العلم هذا باب لا يغلق في الاجتهاد فيه أو النقض عليه من زمن عن زمن، وإنما من أعطاه يعطيه الله عز وجل فيه من مما لا يدركه الأولون ولا يأخذه المتقدمون، ويكون هذا من باب الاجتهاد الدائم القائم في علوم الحديث الذي دعا بعضهم أنها لم تعد لها وجود أو لم يعد لها بقاء. فأرجو أن نلتفت أيضا للصياغات التي يسوغ بها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، تدل على الملكة الطويلة والقوة الراسخة في تتبع الأحاديث والمنهج للإمام البخاري، وكأنه عاش معه وسأله. يعني هذا الكلام لا يكتبه أحد إلا إذا كان كأنه كان يجالسه رحمه الله تعالى. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. هنا المحقق يشير إلى الأحاديث التي هي موجودة في البخاري ومسلم بإشارة، ويشير إلى الأحاديث المفردة في البخاري فقط بإشارة أخرى. فعندنا مثلا في الحديث الثاني وضع أمام خاء ميم في البخاري ومسلم. نعم فضلش مصطفى.
كذلك الأرقام هذه سيدنا، يعني
هذه الأرقام زيادة من المحقق.
نعم بين قوسين. نعم تقرأ أو نتجاوزها؟ يعني
لا، نقول يعني البخارية ومسلمة ونتجاوز الأرقام.
نعم جزاكم الله خير.
لكنه يعني لزيادة الفائدة وضعها حتى يكون دلالة على رقم الحديث المعني بالضبط.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني، قال الدارقطني وأخرج جميعا يعني يعني البخارية ومسلما حديث الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس يعني في قصة القبرين، وأن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله، قال وقد خالفه منصور فقال عن مجاهد عن ابن عباس. وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاطه طاووسا انتهى. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الطهارة عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير، وفي الأدب عن محمد بن سلام عن عبيدة بن حميد كلاهما عن منصور به، ورواه من طريق أخرى من حديث الأعمش، وأخرجه باقي الأئمة الستة من حديث الأعمش أيضا، وأخرجه أبو داود أيضا والنسائي وابن خزيمة في صحيحه من حديث منصور أيضا. وقال الترمذي بعد أن أخرجه رواه منصور عن مجاهد عن ابن عباس، وحديث الأعمش أصح يعني المتضمن يعني المتضمن للزيادة. قلت هذا في التحقيق ليس بعلة، لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس، وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة من الأحاديث، ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، مع أن الأعمش أيضا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلا، فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث إذا لم يكن راويه مدلسا. وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا، ولم يستوعب الدارقطني انتقاده، والله الموفق. قال رحمه الله الحديث الثالث، قال الدارقطني فيما قرأت بخطه، وأخرج البخاري عن أبي معمر عن عبد الوارث عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع أهله ولا يمني، فقال عثمان يتوضأ ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. قال يحيى بن أبي كثير وأخبرني أبو سلمة أيضا أن عروة أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني وهذا وهم، وهو قوله إن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من أبي بن كعب، كذلك رواه هشام بن عروة عن أبيه، وقد أخرجه البخاري من حديث هشام على الصواب انتهى. وقد وافق البخاري مسلم على تخريجه على الوجهين، وقال الخطيب قوله إن أبا أيوب سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، فإن جماعة من الحفاظ رووه عن هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب. قلت وغاية ما في هذا أن أبا سلمة وهشام اختلفا، فزاد هشام فيه ذكر أبي بن كعب، ولم يمنع ذلك أن يكون أبو أيوب سمعه. نعم جزاكم الله خيرا. ولا يمنع ذلك أن يكون أبو أيوب سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعه أيضا من أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا سلمة أجل وأسن وأتقن من هشام، بل هو من أقران عروة والد هشام، فكيف يقضى لهشام عليه؟ بل الصواب أن الطريقين صحيحان، ويحتمل أن يكون اللفظ الذي سمعه أبو أيوب من أبي بن كعب غير اللفظ الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق حديث أبي بن كعب عند البخاري يقتضي أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فتضمن زيادة فائدة، وحديث أبي أيوب عنده لم يسق لفظه، بل أحال به على حديث عثمان كما ترى. وعلى تقدير أن يكون أبو أيوب في نفس الأمر لم يسمعه إلا من أبي بن كعب، فهو مرسل صحابي، وقد اتفق المحدثون على أنه في حكم الموصول، وقد أخرج مسلم في صحيحه شبيها به، ولم يتعقبه الدارقطني، وهو حديث ابن عباس في قصة إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن، فإن في بعض الروايات عن ابن عباس عن معاذ، وفي بعضها عن ابن عباس قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. وتعقب القاضي أبو بكر ابن العربي حديث زيد بن خالد، وزعم أن فيه ثلاث علل، فقال الأولى أن مداره على حسين بن ذكوان المعلم، ولم يصرح بسماعه له من يحيى بن أبي كثير، وإنما جاء عن حسين قال يحيى بن أبي كثير. الثانية أنه قولف فيه فرواه غيره عن يحيى بن أبي كثير موقوفا غير مرفوع. الثالثة أن أبا سلمة أيضا قد خولف فيه فرواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد موقوفا عن جماعة من الصحابة. قلت والجواب عن الأولى أن ابن خزيمة والسراج والإسماعيلية وغيرهم رووا الحديث من طريق حسين المعلم، فصرحوا فيه بالإخبار، ولفظ السراج بسنده إلى حسين أخبرنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه إلى آخره. وأما الجواب عن الثانية والثالثة فالتعليل المذكور بهما غير قادح، لأن رواية حسين مشتملة على الرفع والوقف معا، فإذا اشتمل غيرهما على الموقوف فقط كانت هي مشتملة على زيادة لا تنافي الرواية الأخرى فتقبل من الحفاظ، وهو كذلك، فتبين أن التعليل بذلك ليس بقادح، والله أعلم. قال رحمه الله من كتاب الصلاة.
هو إشارة في آخر جملة إلى زيادة الثقة متى تقبل، هذه نقطة أيضا مهمة من باب التذكير بها، أنها إذا جاءت لا تنافي الرواية، لا تعارض غيرها، وإنما جاءت زيادة تضيف أمرا جديدا أو أمرا زائدا لم تذكره الروايات الأخرى، حتى لا يكون هذا الفرق بين الشذوذ وبين زيادة الثقة. الشذوذ المخالفة فيه الأصل، فيأتي بشيء يخالف فيه من هو مثله أو من هو أوثق منه كما هو معروف. أما هنا أكد على أن الزيادة التي لا تتنافى مع الرواية الأخرى فهي المقبولة، وهي لما تعرف بزيادة زيادة الثقة، وهذا لا يعل، بل بالعكس يكون في إضافة علم ودلالة أخرى على أن الرواية ربما تكون ذكرت أكثر من مرة في التحديث، فرواها أحدهم بالاختصار ورواها غيرهم بالزيادة، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.